الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. فضمن المنهج العام لخطب الجمعة نتحدث أيها الإخوة المؤمنون عن حسن الخلق، ورأينا أن الأخلاق جزء من الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأخلاق هي سبب رئيس لبعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق. وتكلمنا عن علامات حسن الخلق، والعلامة الأولى بسط الوجه، وهو أن يكون الإنسان مبتسما مستبشرا لطيفا ظريفا ميسرا على الناس غير معسر. فهكذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثانية بذل المعروف، فهو علامة كبيرة من علامات حسن الخلق. والمعروف كلمة شاملة لا تتوقف على بذل المال وإنفاقه فحسب، فالعطاء عطاء المال، وعطاء العلم والمعرفة، وعطاء الجاه والحسب والنسب، وعطاء الخدمة للمسلمين. وقلنا أيها الإخوة إن بذل المعروف يجب أن يتصاحب مع الإخلاص لله عز وجل، أن لا يكون من أجل سمعة بين الناس، ولا أن يكون الإنفاق رياء أمامهم. وقلنا إن بذل المعروف يجب على صاحبه، من يبذل المعروف يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، لأن الله جعل يده عليا ولم يجعل يده سفلا، جعله منفقا لا آخذا، جعله متكرما لا مستعينا بالناس وسائلا لهم. وإن بذل المعروف يجب أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل في الإنفاق، وأن ينفق من غير الزكاة، فإن في المال حقا سوى الزكاة. وبذل المعروف عندما يقوم به صاحبه يجب أن ينوي فيه التأثي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعلم الإنسان المنفق أنه عندما يتكرم على الناس فإنه يأخذ صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى، فالله عز وجل الأكرم وهو الأجود سبحانه وتعالى، ويأخذ من صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكما سمعتم عن سيدنا عبد الله بن عباس وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. واليوم نكمل الحديث عن جود وكرم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل: ألم يرد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار؟ فسألها سائل، قال لها: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وهذا من باب التغليب في اللغة العربية، غلبت لون التمر على الماء لأن الماء لا لون له. طعامنا الأسودان، التمر والماء، هلال ثم هلال ثم هلال، إن شئت فقل ثلاثة أشهر، وإن شئت فقل شهر ونصف، أول الشهر وآخره ثم يأتي بعد ذلك الهلال، شهران. لا يوقد نار، أي لا يطبخ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان طعامكم؟ الأسودان، التمر والماء. الحديث الثاني: جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت زوجاته بيتا بيتا، إلى كل زوجة من زوجاته، يأتي خادم رسول الله فيطرق الباب: ما عندكم؟ يريد رسول الله أن يضيف ضيفا، فيأتي الجواب: والله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، كل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الخادم فأخبر رسول الله: ما في شيء، بكل بيوتك. فالتفت إلى أصحابه وقال: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنا أضيفه يا رسول الله. في حدا بيروح دعوة من سيدنا الرسول بالرحمة: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. يا سلام، شو الدعاء الحلو. أنا فورا، سيدنا أبو طلحة الأنصاري. قال: فأخذه إلى بيته فقال لزوجته أم سليم الرميصاء بنت ملحان، قال لها: ما عندنا؟ قالت: والله ما عندنا إلا طعام الصبية. قال: علليهم حتى يناموا. احكي لهم حكايات وقل لهم يلا حيستوي الأكل، واستنوا ربع ساعة ونص ساعة وساعة بيناموا. قالت: ولكن الطعام لا يكفي إلا للضيف حتى لو ناموا. هذا الضيف جاي جوعان صار النهارين ما أكل، بيأكل منيح. فقال لها سيدنا أبو طلحة: إذا وضعت الطعام فقومي فتظاهري أنك تصلحين السراج، الضوء الكاذب ملي حالك عم تصلحي، فأطفئيه، فنتظاهر أننا نأكل مع الضيف، فيأكل الضيف الطعام كله ولا نأكل. ففعلت كما قال لها، عللت الصبية فناموا. ثم بعد ذلك قامت تتظاهر بإصلاح السراج فأطفأته، فتظاهرا بالأكل مع الضيف فلم يأكلا، باتا طاويين جائعين، فأكل الضيف حتى شبع وحمد الله. ثم غدا سيدنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه مع ضيفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك رسول الله وقال لسيدنا أبي طلحة: لقد عجب الله، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنعكما بضيفكما الليلة. ربنا من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى تعالى عن الجهة والمكان، ضحك من هذا الصنيع. هذه ليست قصصا خرافية أيها الإخوة، إنها قصص النبي مع صحابته أهل الكرم والجود. والشاهد في الحديث موقف سيدنا أبي طلحة، ما عنده إلا طعام فدته أطعمه للضيف، جود وكرم عال جدا. والشاهد في الحديث الذي سقته لأجله: ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في كل بيوت زوجاته، فقال لصحابته: من يضيف هذا الليلة؟ ما عنده شيء يضيف ضيف سيدنا الرسول. طيب، صار عندنا الآن حديثان، هناك أكثر من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا في بيته، ما عنده طعام، وكذلك أخرج الترمذي وأحمد عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. جبال مكة وهضاب مكة عرض عليه الله أن يجعلها كلها ذهبا، كسر ذهب خدو. فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. يجوع يوما ويشبع يوما. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر سيدنا أنس في الحديث عند الترمذي وابن حبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كل ما عنده أو كل ما عنده ينفقه على الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين وعابري السبيل، لا يدخر شيئا لغد. البخاري في صحيحه أخرج عن سيدنا عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم، لما سلم، تعرفوا أنتم أن سيدنا الرسول يجلس في مكانه في مصلاه، وهو الذي أمرنا بذلك لكي نقرأ الأذكار بعد الانتهاء من السلام، نقرأ الأذكار والأوراد، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه حتى يحدث، حتى يكون منه حدث، يعني حدث أصغر يخرج منه شيء، أما ما عدا ذلك تصلي عليه الملائكة ما دام في مكانه الذي جلس فيه. فيومها رسول الله لا قرأ وردا ولا قرأ ذكرا، سلم. ثم قال سيدنا عقبة: فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج، ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. فورا، ما في بالعادة يقعد ربع ساعة سيدنا الرسول بمصلاه،
فلما رأى تعجبهم قال لهم رسول الله،
يبين لهم لماذا قام مسرعا، قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، أي ذهبا، عنده كم دينار سيدنا الرسول، ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي هذا الذهب، يعني فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته، أمرت بقسمته، يعود يأذن المغرب ولساته الذهبات عنا، فأمرت بقسمته. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الأحاديث كان فقيرا، ليس عنده أحيانا قوت يومه وليلته، وبناء على ما قاله سيدنا أنس كان لا يدخر شيئا لغد، وبناء على هذا الحديث قام فتصدق. فهذا هو السؤال، كيف كان رسول الله أجود الناس وكان فقيرا؟ والجواب أيها الإخوة أن فقر النبي صلى الله عليه وسلم كان اختياريا. الناس نوعان، فقر جبري وهو الذي لم يوسع له في رزقه، إنسان فقير عاش حياته فقير، والده فقير وهو فقير، سعى في سبل الحياة كثيرا وجاهد وناضل، ولكن الله عز وجل لم يوسع عليه في رزقه لحكمة يعلمها الله، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، حديث قدسي، فإن أغنيته أطغيته، حديث قدسي عن الله عز وجل. ولكن نبشره، نبشر هذا الإنسان الفقير أنه قبل أهل الغنى بمئات السنين يدخل الجنة، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بمئات السنين. فيعني الحمد لله إذا هو ما ضبط بالدنيا بالآخرة ضبط كثير الحمد لله. بعدين الحديث الوارد عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو ممن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال: وعبد الرحمن بن عوف بالجنة، في الجنة دخلت عير له آلاف من الإبل المحملة بالتجارات، لأنه كان ملياردير سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فضجت المدينة بهذا. فسألت السيدة عائشة: خير، شو صاير؟ ما الذي حدث؟ قالوا: هي عير عبد الرحمن بن عوف دخلت المدينة. فقالت: يرحم الله عبد الرحمن بن عوف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يدخل الجنة حبوا، يدخل على الجنة لكن زحف. فلما بلغه ذلك قال: والله لأدخلنها إن شاء الله قائما، ثم جعلها كلها في سبيل الله. إذا هدول مشان أنا بدي أتحاسب عليهم بدي أتأخر، لا ما بدي أشتغل كلها، جعلها في سبيل الله. ولعلمكم كان مال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وتجارته إذا دخلت المدينة لا يبيع منها شيئا، أولا يقضي ديون المهاجرين والأنصار، لأنه هدول مدحهم القرآن، هدول كانوا سبب قوة هذا الدين، هم السبب في بدايته، ليس الإنسان الذي له سبق في خدمة الدين كالإنسان الذي جاء متأخرا ولم يخدم، ليس هناك تسوية بين من أفنى حياته في خدمة دين الله وبين من لم يساهم في خدمة دين الله وخدمة الناس، لا يستوون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هكذا قال القرآن، السابقون الأولون لا يستوون أبدا. فكان يقضي ديونهم وينظر في حوائج الأرامل والأيتام، ثم ما فضل من ماله يبيعه. ومع ذلك قال للسيدة عائشة: إن شاء الله لأدخلنها إن استطعت قائما، فما باع منها شيئا، كل هالتجارة التي دخلت هالحمولة هي كلها في سبيل الله، أيتام ومساكين وأرامل. والشاهد في الموضوع أن الفقراء فقراء المسلمين يكونون قبل أغنيائهم، لكن لحكمة يعلمها الله هذا فقر جبري، مو بإيده الإنسان فقير، ولكن رسول الله كان له خمس الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، في سورة الأنفال. فخمس الغنائم لرسول الله، فكان يأتيه المال الكثير. هو رسول الله كان لا يدخر، فقره كان اختياريا. خرج من الصلاة مسرعا، تذكر كبرا عنده فقام فقسمه، أمر بقسمته لئلا يبيت عنده. عرض عليه ربه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما. فمن يسأل كيف كان رسول الله أجود الناس وكان فقيرا، نقول له ما دخل من الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير، آلاف مؤلفة من الإبل والشياه والجياد، آلاف مؤلفة يعني ملايين، ألف ألف معناها مليون، ملايين من الدنانير الذهبية، وآلاف الألوف يعني الملايين من الدراهم. كان يبيت وليس عنده شيء من متاع الدنيا، ففقر رسول الله كان اختياريا وليس جبريا. وهل هناك إنسان كرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه كل هذه الأموال ثم بعد ذلك ينتقل للرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند يهودي؟ شو هذا؟ علمتم لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس؟ كل ما يأتيه في سبيل الله كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إخواننا نرجو منكم التقدم إلى الأمام إذا تكرمتم، إخواننا خصوصا في آخر المسجد، من وسط المسجد إخواننا إذا تكرمتم أن نتقدم. الإخوة الكرام عم يدخلوا معنا إلى مكان عم يعدوا برا، تفضلوا إخواننا. الإخوة اللي قاعدين برات المسجد تفضلوا إلى داخل المسجد. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود جودا؟ تعرف مين أكثر 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 شيء كرما وجودا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لم نعرف له. فقال عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله أجود جودا. في أكرم من الله؟ جئنا إلى الدنيا عراة فكفانا الله، جاهلين فعلمنا الله، جوعا فأطعمنا الله، عطشا فأروانا الله، علمنا من لدنه سبحانه وتعالى وكرمنا بين الناس. كل ما عندك الآن هو بفضل الله. وأن كلكم يقرأ قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، لأن الله يرزق من يؤمن به ومن لا يؤمن به. والله أنت إنسان إذا بيعاديك رب تعطيه قرش، تعطيه قرش اللي إنسان بيعاديك وين ما راح بيحكي عليك بالسوق رب تعطيه. ربي الكريم جواب سبحانه وتعالى الله جل جلاله يقول رسول الله أجود جودا، ثم أنا أجود بني آدم. هذا كلام صريح. ثم أنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي. وأرجو أن تحفظوا هذه الفقرة، الله أجود جودا، ثم أنا أجود بني آدم، ثم أجود بني آدم من بعدي. مين؟ قال عليه الصلاة والسلام رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده. وفي رواية أو الراوي شك سيدنا أنس قال أو قال رسول الله أمة وحده. رجل تعلم علما فنشره يأتي يوم القيامة أمة وحده. لذلك قلنا العطاء والبذل، بذل المعروف لا يتقيد بالمال، العلم، المعرفة، الجاه، الحسب، النسب، ابذل كل ذلك في خدمة الناس وفي سبيل الله، وانظر كيف يعطيك الله عز وجل من عطائه. ربما يتأخر العطاء لكنه سيأتي. وملاك الأمر كله أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان فقره اختياريا ولم يكن جبريا، فانظر إلى جود وكرم النبي صلى الله عليه وسلم. وملاك الأمر كله أن الإنسان الذي يبذل ماله وجاهه في خدمة الناس، والذي يخدم الناس بصنعته ومهنته ومعرفته ويسير في قضاء شؤونهم، هو عند الله عز وجل مكرم جدا، لأن الله يتولاه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله. لذلك ملاك الأمر كله الجود والكرم. أخرج الترمذي في سننه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي الكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد من النار. الله بيحبه الكريم والناس بيحبه وهو بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. جاهل لكن طائع لله، سخي كريم أحب إلى الله عز وجل من عابد ليل نهار عم يصلي وعم يصوم لكنه بخيل. الله بيحب هدلات الجاهل الكريم أكثر من العابد البخيل. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما كل صبح حي لا مقطوعة ولا ممنوعة. كلام رسول الله، كل صبح في ملكين بينزلوا من السماء. يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب كل واحد ينفق أخلف عليه. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا يعني بخيلا تلفا، يعني يتلف إن شاء الله، يتلف هو وماله، صحته وعافيته وماله، بخيل قريب من النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء لا توكي، لا توكي أي لا تبخلي، لا تمنعي ما معك من المال الفقراء والمساكين، لا توكي فيوكأ عليك أي فيشدد عليك في رزقك. إذا المعادلة معروفة، تمنع يمنع عنك الرزق، تنفق ينفق الله عليك. يا أسماء لا توكي فيوكأ عليك، وأنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. أنفقي دون إحصاء، طبعا بعد الزكاة، الزكاة إحصاء، فوق الزكاة لا تحصي فيحصي الله عليك. ونختم هذه الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، حديث قدسي، عبدي أنفق أنفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، يد الله ملأى، خزائنه سبحانه وتعالى مليئة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول الله عز وجل يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. الليل والنهار ظرف زمان، هي سحاء سخية على الناس، فهناك عطاءات إلهية ليلية وهناك عطاءات إلهية نهارية. عبدي أنفق أنفق عليك، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أو سحاء الليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده أهل الجود والكرم الذين يبذلون معروفهم لخدمة الناس وخدمة المسلمين ولرفعة هذا الدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفروا الله يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.